الفاضل دقيقة يأدي لك تحية صرخة كل من يجيلك يا أبو فاضل دقيقة يأدي لك تحية
يا القتالك كان قيامة
إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى ابن أخيك القاسم بن الحسن يا غريب يا مظلوم كربلاء على القاسم العريس أم المكارم أشاعت بيوم العرس نصب المآتم له الله من يوم على الدين أي ومن ولا سيما السادات من آل هاشمي به جمعت به جمعيت به جمعت كل العجائب كلها كما جمعت فيه دواهل عظائمي لقد جمعت فيه العجائب كلها كما جمعت فيه دواهي العظائم به القاسم المغوار أبدى شجاعة من المرتضى الكرار يوم الملاحم فكم زف قرما لا يطاق لقبره وكم رد جيشا لا يرد لهازمي فقرت به عين المعالي كما بكت عليه بدمع من دم القلب ساجمي ولم أنسه لما هوى بعد أن هوى وشبابا ولم أنسه لما هوى بعد أن هوات ببطشته الكبرى كمات الضياغم فما هو إلا البدر قبل تمامه عراه خسوف من سيوف صوارم ينادي أيا عماه أودعتك الذي إليه مصير الخال يا خير عاصمي يعز عليه أن يراه مقطعا ساعد الله قلبه يعز عليه أن يراه مقطعا عليه برود من دماء سواجمي نادى كشع فرشة الجاسم لبسوا سكنة حدو وهل مدل القومين زف يا زينب للحو وقولوا والسكنة تشوك الجبهة وتحثي التراب عن العريس اخبريها بها متى يختي ينصاف وقولي الرملة تجيني تشوف حالتها الشباب تجري دموم أمخ راس على صفاح الخدود اسمع اسمع صر ظلت تنادي يا سكنة يا بدلي عرسك يا ترى حسين الظهر منا انكسر والعريس راح وطلعت سكينة ولقيت جسمهم وزع بالجرى هوت فوق وهي تشمايا وهو أبراح يجود وطلعت أم تصيح يا جسام ظل مظلم البيت فتح عيونك عساني عقب عينك لا بقى ساعهم عريس وساعايا فوق صدر حسين ما وظن يبني القمر بين ذابح ما هو سعد السعود
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. الدين حاجة الإنسان الأزلية، مما يثار لماذا نحن بحاجة إلى الدين؟ إن كانت حاجة الإنسان للدين لأجل معرفة الكون ومعرفة ما حوله، فإن العلوم الطبيعية والتجريبية تغني عن الدين، وإن كانت حاجة الإنسان للدين لأجل تنظيم علاقاته الاجتماعية فإن القانون يمكن أن يتكفل بهذه الحاجة ويغني الإنسان عن الدين، وإن كانت حاجة الإنسان للدين لأجل تحقيق التوازن النفسي فإن الإنسان من خلال بعض أنواع الموسيقى والرياضات الروحية يحتاج يستطيع أن يحقق ذلك من غير حاجة إلى الدين. إذن لماذا الدين؟ ما هو وجه حاجتنا إلى الدين؟ ما هي حاجتنا الفعلية إلى الدين؟ نحن نقول الدين حاجة أزلية ماسة لا يمكن أن يستغني عنها الإنسان ولا يمكن أن يقوم مقامها شيء ولا يمكن أن يسد مسدها شيء. هنالك أربع حاجات للدين نركز عليها. الحاجة الأولى هي الحاجة المعرفية. شلون نحن بحاجة إلى الدين حاجة معرفية؟ هذا يحتاج أن نلتفت إلى مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن الإنسان جزء من أجزائه هو حب الاستطلاع، بمعنى الرغبة في التعلم والمعرفة. هذا جزء من الكائن البشري لا ينفك عنه. هسه أن هذا حب الاستطلاع غريزة عند الإنسان كما يرى بعض علماء النفس، أو أنه حاجة من حاجات الإنسان كما يرى بعض آخر. إحنا الآن مو بصدد الحديث حول هذه الجهة، نحن بصدد بيان أن حب الاستطلاع والمعرفة جزء من كيان الإنسان، كل إنسان. هذا أمر واضح، مقدمة واضحة. المقدمة الثانية هي أن هنالك أسئلة تلاحق الإنسان منذ أن تتفتح مداركه الفكرية، كما تشهد بذلك أسئلة الأطفال. وهذه الأسئلة يعبرون عنها ألغاز الوجود، وقد يعبرون عنها الأسئلة الوجودية، وقد يعبرون عنها الأسئلة الكونية الكبرى. شنو هذه الأسئلة التي تلاحق الإنسان منذ أن تتفتح مداركه؟ ثلاثة أسئلة: من أين وإلى أين ولماذا؟ من أين سؤال عن المبدأ، وإلى أين سؤال عن المنتهى، ولماذا سؤال عن الحكمة والهدف. لماذا نحن ها هنا؟ هذه يقال لها أسئلة وجودية. هذه الأسئلة تلاحق الإنسان منذ أن تتفتح مداركه، لذلك تشوف الأطفال يسألونها ويلحون في معرفة جوابها. إذا فهمنا هاتين المقدمتين، نجي نقول العلم الطبيعي والعلم التجريبي لا يمكن أن يجيب عن هذه الأسئلة. لماذا؟ لأنها ليست داخلة في نطاق أدواته العلمية. لا هذا اقتران رياضي، ولا هذا تفاعل كيميائي، ولا هذه معادلة فيزيائية. ما عندنا هنا ظاهرة علمية لها سبب حسي مادي فيزيائي حتى نخضعها للتجربة أو للاستقراء ثم نخرج بنتيجة. وبالتالي العلم لقصور في أدواته لا يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة. ولذلك العلماء أصحاب النزعة العلمية المادية يحاولون إقصاء هذه الأسئلة. مثلا ريتشارد دوكينز هذا المنظر لحركة الإلحاد لما يسأل في بعض ندواته ما هو الهدف من وجودنا؟ ليش احنا موجودين في هذا العالم؟ شنو يجيب؟ يقول هذه أسئلة فارغة، إقصاء لهذا السؤال لأنه لا يمتلك جوابه. يقول هذه أسئلة فارغة. الفيلسوف الإنجليزي راسل يقول كل ما لا يستطيع الإنسان معرفته لا يستطيع العلم معرفته. يقول ما دام الإنسان عاجز عن معرفة أجوبة هذه الأسئلة إذن فالعلم أيضا عاجز. إقصاء. والحال أن هذه الأسئلة أسئلة ملحة فطرية لا يمكن إقصاؤها. يعني أنت الآن تخيل نفسك نايم ليلة من الليالي فجأة وإذا بك ترى نفسك في آلة نقل سريعة معك كبار صغار نساء رجال تعرفهم لا تعرفهم، وجوا جماعة بين فترة وأخرى يأخذون بعض هؤلاء يلقون بهم من النوافذ. أنت ستظل ساكتا وتطالع ما الذي يجري؟ لو ستسأل أنا من أين جئت إلى هنا وإلى أين سأصل ولماذا أنا ها هنا؟ العاقل ماذا سيسأل؟ نحن حالنا في الحياة حال من يتواجدون في وسيلة النقل هذه ويرون هذا المنظر وتمر عليهم هذه المواقف. الحياة تماما هكذا. فكل إنسان عاقل منذ أن تتفتح مداركه تلاحقه هذه الأسئلة، من أين إلى أين لماذا؟ والعلم عاجز عن الجواب. من الذي يجيب؟ ليس إلا الدين. فنحن نحتاج إلى الدين حاجة ماذا؟ معرفية. لأن هذه الأسئلة الكبرى لا نعثر على جوابها إلا عند الدين. فنحن بحاجة إلى دين يجيب عن أسئلتنا الفطرية الملحة. الحاجة الثانية هي الحاجة الأخلاقية. ليش المكان حار؟ صلوا على محمد وآل محمد. يطرح بعضهم بأننا لأجل الوصول إلى الأخلاق لا نحتاج إلى الدين. لماذا؟ لأن الأخلاق مغروسة داخل النفس البشرية. والدليل على أنها مغروسة داخل النفس البشرية أنك تلتقي بأشخاص لا دينيين ولا يؤمنون بدين ولا يؤمنون برب، ومع ذلك هم يتصفون بأخلاق حسنة، كرماء، حلماء، يحسنون للآخرين إلى غير ذلك، مما يعني أن الأخلاق لا تحتاج إلى دين. عجل، شلون نقول إحنا بحاجة إلى الدين؟ حاجة أخلاقية، والحال أن الأخلاق مغروسة في النفس البشرية. كان هنالك دين أو لم يكن هنالك دين؟ نقول كلا، نحن بحاجة إلى الدين من من حاجة أخلاقية أيضا. ليش؟ من خلال ثلاث زوايا. الزاوية الأولى هي زاوية التشخيص. تشخيص يعني شنو؟ يعني تشخيص أن هذا الفعل أخلاقي أو غير أخلاقي. نحتاج إلى الدين. شلون؟ شوفوا إخواني، القضايا الأخلاقية قسمان. هناك قضايا أخلاقية كلية، العدل حسن، وهناك قضايا أخلاقية ماذا؟ جزئية. مثل شنو؟ وللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عدل أو ليس بعدل؟ هذه قضية أخلاقية جزئية. في القضايا الأخلاقية الكلية، العدل حسن، الظلم قبيح، الأمانة حسنة، نعم لا نحتاج إلى الدين، لأن هذه القضايا الكلية مغروسة في الذهن في النفس البشرية. لكن في القضايا الأخلاقية الجزئية نحتاج إلى الدين. لذلك وللذكر مثل حظ الأنثيين. شارع المقدس يقول هذا عدل، لكن غيره من دعاة المساواة بين الرجل والمرأة يقولون هو ماذا؟ ليس بعدل. إذن نحن هنا احتجنا للدين لتشخيص القضية الأخلاقية الجزئية. هذه زاوية. الزاوية الثانية زاوية التطبيق والمحركية والباعثية. لمن الإنسان يكون عنده دين يكون عنده وازع للاتصاف بالصفات الفاضلة والاجتناب عن الصفات الرذيلة. يعني افترض الآن الكبر، الغرور، العجب، الرياء. انت اذا ما تؤمن بدين، ما الذي يدفعك لتنزه نفسك عن هذه الصفات؟ ما اكو شيء. لكن اذا كنت تؤمن بدين، الدين يقول لك كن متواضعا لا تكن متكبرا، كن محبا للنعمة عند الناس ولا تكن حاسدا. الدين وازع، محرك، دافع. فالأخلاق تحتاج إلى الدين لأن الدين وازع ومحرك. هذه زاوية ثانية. الزاوية الثالثة وهي زاوية مهمة، زاوية الهدف. صحيح انت تقول بان اللاديني عنده اخلاق، نعم وانا اتفق معك، اللاديني قد تكون عنده اخلاق، لكن ما هو هدفه من التحلي بهذه الاخلاق؟ اللاديني قد، أنا ما أقول بالضرورة، قد تكون أخلاقه أخلاقا تجارية. شنو يعني أخلاق تجارية؟ الآن أنت تروح لواحد بالمحل بالمتجر، سوبر ماركت غيره، متجر أي متجر، وإذا تشوف الابتسامة تملأ وجهه ولسان يقطر عسلا، متواضع ويرحب بالناس إلى آخره، لكن هذا الإنسان نفسه في البيت مع أسرته مع عياله ذئب ضاري. شوان الأخلاق اللي كانت بالمحل ديك أخلاق تجارية لأجل تمرير السلعة لأجل تسويق السلعة، إذا لم يرحب بك ويبتسم في وجهك ويتواضع لك وا بقيت سلعه عنده، فهو مضطر أن يتصنع الأخلاق ويتحلى بها لأجل تحقيق المصلحة، أخلاق مصلحية تجارية. اللي ما يؤمن بدين هو من يجي يساعد الآخرين قد يكون الهدف من مساعدة للآخرين هو أن يساعده الآخرون. عندما يحسن للناس هدفه أن يمدح، هدفه أن يجازى مجازات مادية، لأن ما عنده هدف يتجاوز الأهداف المادية، لكن عندما يكون هنالك دين، الدين يجعل الأخلاق أبعد عن الأخلاق ماذا؟ التجارية، لأن الديني يتقرب بأخلاقه لله ويتصف بها لله سبحانه وتعالى. طبعا أنا ما أقول بالضرورة ذلك، لا، قد يكون هالديني واحد أغبر بعد، قد يكون هالديني واحد أخلاق تجارية درجة أولى، قد لو مو قد قد، لكن احنا ما نتكلم عن الحالات، نتكلم عن الشيء العام. من عنده دين، الدين غالبا ما يجعل الأخلاق أبعد عن الأخلاق التجارية، يجعلها أخلاق إلهية لا أخلاق مصلحية. ولكن من لا دين له تكون أخلاقه أقرب إلى الأخلاق التجارية، وليس بالضرورة أن تكون كذلك. إذن نحن بحاجة إلى الدين، حاجة أخلاقية، ولا يمكن الاستغناء بالأخلاق عن الدين. هذه حاجة ثانية. نجي للحاجة الثالثة وهي مهمة، الحاجة الروحية. ليش مهمة إخواني؟ رايح أبين خلالي، ما أريد أحرق الورقة الآن، سأبين خلال الكلام. الإنسان أيها الأحبة كما نعلم جميعا له بعدان، بعد مادي يتمثل في جسده، وبعد روحي يتمثل في روحه، وكل واحد من هذين البعدين له حاجات. يعني الإنسان عنده حاجات من ناحية بعد المادي، هواء وطعام وشراب، وعنده حاجات من ناحية بعد الروحي، طمأنينة، حب، أمن، سكينة. هذه حاجات يحتاجها من ناحية بعده شنو؟ الروحي. زين، لما نحن نقول هذه حاجات، شنو يعني حاجات؟ خلوا ببالكم هذا جيدا. حاجات مو يعني أشياء يميل إليها الإنسان ويرغب فيها، لا، حاجات يعني بها قوام حياته واستمرار وجوده. شلون أن قوام حياته بالطعام والهواء؟ أيضا قوام حياته بماذا؟ بالحب، بالأمن، بالإطمئنان، بالسكينة. هذه حاجات مقومة للحياة. نجي نقول ما هي حاجتنا الروحية للدين؟ الحاجة الروحية للدين إخواني اختصرها واختزلها القرآن في آية من آياته، وهي قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هاي الآية من أروع الآيات اللي تستحق التأمل. شوفوا إخواني، الآن إذا أكو مرض من أمراض العصر النفسية الروحية، فهو مرض القلق والاضطراب النفسي. وهذا مرض القلق والاضطراب النفسي قد ينجر إلى الكآبة، إلى العزلة، إلى الانطوائية، بل قد ينتهي بالإنسان إلى الانتحار. وإنتوا أكثر مني معرفة بهذا الجانب، وأرقام مفصلة ترتبط بحالات الانتحار وعلاقتها بمثل هذا المرض النفسي. زين، القلق من أين يأتي؟ ليش الإنسان يعيش مشكلة القلق والاضطراب النفسي؟ ليش؟ هناك مناشئ وبواعث للقلق النفسي عند الإنسان. أنت من تجي توقف عند هذه البواعث وتقارن بين الديني واللا ديني، ستعرف حاجتك للدين حاجة روحية. خل أجي أوقف وياك عند هذه المناشئ. طبعا شفت عندك وياي متابعة رايح أكملها، ما شفت رايح أختصرها وأذهب إلى شيء آخر. المنشأ الأول: المستقبل المجهول. أنت الآن تنعم بصحة وعافية، والحمد لله على هذه النعمة، وتنعم برخاء مادي اقتصادي، وتنعم بغير ذلك من النعم، لكن هل تضمن بقاء حالتك الصحية على ما هي لمقدار أسبوع، فضلا عن شهر، فضلا عن سنة؟ من يجي واحد يفكر في المستقبل والنعم التي تحيط به، هذا الإنسان لو ديني لو لا ديني. إن كان لا دينيا سيكون تفكيره في المستقبل باعثا لماذا؟ لقلقه لاضطرابه. ولكن إذا كان دينيا يؤمن بوجود إله حكيم لطيف لا يختار له إلا الأصلح سيكون مضطربا من المستقبل، لو سيفوض أمره إلى الله بكل طمأنينة وسكينة. هذا واحد. اثنين، الماضي الأسود. أكو بعض الأشخاص في حياته صدرت منه أخطاء، وهذه الأخطاء قد تكون على مستوى جرائم، جريمة سرقة، جريمة اعتداء على آخرين، جريمة تحرش، جريمة اغتصاب، جريمة قتل، جريمة جريمة جريمة. هذا الإنسان لو إنسان ديني لو إنسان لا ديني، إذا كان إنسان لا ديني سيظل يحمل الآثار السلبية للجرائم التي اقترفها داخل نفسه. طبعا هذا إذا كان عند ضمير ويفكر فيما اقترفت يداه، ونتيجة التفكير في ماضيه الأسود أنه يموت كل يوم 100 مرة. لكن إذا كان ديني يؤمن بوجود إله غفور رحيم تواب يقبل التوبة عن عباده، هو الذي يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، ستبقى هذه الآثار تعتصر قلبه أو ستغمره السكينة والراحة إذا تاب إلى الله ورجع إليه؟ هذا منشأ ثاني. المنشأ الثالث الكوارث والحوادث الطبيعية، عندما يداهم مجتمعا من المجتمعات مرض معين، كارثة معينة، الإنسان لو ديني لو لا ديني. إذا كان لا ديني سيضعف أمامها، شنو أقدر أسوي؟ وإذا كان دينيا فهو يؤمن بوجود إله قوي قادر على تغيير حاله، وبالتالي ستسود السكينة نفسه بخلاف ذلك. هذا منشأ ثالث. أروح عنها لو إياها. منشأ الرابع عدم تقدير المواهب والأعمال والمنجزات. لما تريد تقتل إنسان خلي يعمل عمل وينجز منجز ولا تقدر له ذلك العمل. إذا عند موهبة تموت، إذا عند نشاط تقتل نشاطه. لما نصير عدم تقدير للمواهب، عدم تقدير للمنجزات، الإنسان لو ديني لو لا ديني. إذا كان لا ديني يحبط وقد يموت، وإذا كان دينيا فهو يؤمن بوجود إله يعوضه أحسن العوض فيتكل عليه ويبعث ذلك في قلبه الاطمئنان والسكينة. خلص إذن إذا نحن قارنا بلحاظ مناشئ القلق في حياة الإنسان، إذا قارنا بين الديني حال الديني وحال اللاديني سنصل إلى أن الدين ضرورة روحية أو لا ضرورة روحية، نحتاجه حاجة روحية. زين، هذه الآية فيها لفتتان جميلتان يكون نلتفت إليهما. شوفوا إخواني، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللفتة الأولى في الآية هي استخدامها لأسلوب الحصر. شلون؟ شوف الآية شنو قالت، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن فعل، قلوب فاعل. الفعل لا بد أن يكون له متعلق. أنت تقول تطمئن القلوب، أنا أقول لك تطمئن القلوب بماذا؟ قلت تطمئن القلوب بذكر الله. المتعلق متعلق الفعل يجي بعد الفعل، تطمئن القلوب بذكر الله. لكن في الآية وين جاي؟ بعد الفعل لو قبل الفعل؟ قبل الفعل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شنو هذا يدل على ماذا؟ من ترجع إلى قوانين اللغة العربية يقول هذا يدل على الحصر. إذا قدم المتكلم ما حقه التأخير وأخر ما حقه التقديم فإنه يريد ماذا؟ أن يحصر. يعني شو يريد يقول القرآن؟ يريد يقول بأن الطريق الوحيد للطمأنين حصرا هو ماذا؟ ذكر الله. إذن الموسيقى تعطي اطمئنان لو ما تعطي؟ لا تعطي. القرآن يقول الطريق الوحيد ذكر الله. الرياضات الروحية المخترعة تعطي سكينة واطمئنان أو لا تعطي؟ القرآن يقول لا تعطي، الطريق الوحيد ذكر الله. ليش أنا أقول هذا الكلام؟ يوم من الأيام كان بيني وبين أحد الإخوة الشباب حوار، سما أقول نقاش، حوار حول الموسيقى. فأنا قلت له، قلت له شو عندك هي الموسيقى؟ شو تسوي فيها؟ مو القرآن أدعية أهل البيت هي أشرح للصدر وأطيب للنفس المؤمنة، شو تسوي بالموسيقى؟ فجبت له الآية، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال خب سيدنا ما ينافي، هم بذكر الله تطمئن القلوب هم بالموسيقى تطمئن القلوب. فقلت له صحيح، لأنك لا تعرف أساليب الحصر في اللغة العربية. لو كنت تعرف أساليب الحصر لما قلت الذي قلت. هذه لفتة جميلة في الآية. اللفتة الثانية هي أن الآية استخدمت الجمع المحلى بالألف واللام. شنو قالت؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلوب جمع، جمع شنو؟ قلب. هذا الجمع محلى بالألف واللام، القلوب. الجمع المحلى بالألف واللام في اللغة العربية، في البلاغة، في الأصول، يقولون يدل على العموم. يعني شنو؟ يعني كل قلب خلقه الله في عالم الوجود اطمئنانه بذكر الله. كل القلوب علاجها الوحيد، حلها هو ذكر الله والإيمان به. هذه الحاجة الثالثة. حاجة الرابعة أذكرها سريع، أختصر إن شاء الله، ولا واحد قال ما يخالف. لا يعني واحد يقول ما يخالف، في خد راحتك مثلا كذا، ما مستعجلين. كلهم سكتوا. صلوا على محمد وآل محمد. الحاجة الرابعة، الحاجة القانونية. نحن نحتاج إلى الدين حاجة قانونية. ليش؟ الإنسان اجتماعي مدني بطبعه، تكون عنده علاقات مع من حوله، مع ما حوله، فهذه العلاقات حتى تضبط تحتاج إلى ماذا؟ قانون. تيجي أنت تقول خب أنا أتفق معك أننا نحتاج إلى قانون، لكن وين نقطة الخلاف؟ نقطة الخلاف أننا بحاجة إلى قانون ديني. أنت الدين تصر على أننا نحتاج إلى الدين حاجة قانونية، يعني نحتاج إلى قانون ديني. خب ليش قانون ديني؟ خل قانون وضعي الذي وضعه البشر وعلماء القانون، ألا يغنينا عن الدين؟ نقول لا، ما يغنينا عن الدين. ليش؟ طبعا هذا له بحث مفصل، لكن أنا أركز على جزئية فقط، وهي أن كل قانون في العالم ولو كان أقوى القوانين، لو أقوى قانون بالعالم، لا يفيد إلا مع ضمان التنفيذ. إذا ما تخلي ضمان تنفيذ إلى جانب القانون، لو عسى أقوى قانون في العالم لا يجدي فائدة، يحتاج إلى ضمان تنفيذ. زين، ضمان التنفيذ إخواني نوعان. هناك ضمانات تنفيذ وضعية، غرامات وسجن وتوقيف عقوبة. هذه ضمانات تنفيذ وضعية، وهناك ضمانات تنفيذ داخلية، يعني الإنسان من داخله يندفع للتنفيذ. كانت هناك عقوبة أو لم تكن، كانت هناك غرامة أو لم تكن، هو عند اندفاع من الداخل، ضمانات تنفيذ داخلية. الضمانات التنفيذ الوضعية، ركزوا إخواني شوية، ضمانات التنفيذ الوضعية تفيد، لكن متى تفيد؟ تفيد مع الرقابة. قول إلى واحد لا تقطع الإشارة، وإذا قطعت إشارة عليك غرامة، ولا تخلي رقابة. رايح يقطع لو ما يقطع؟ إذا طالع للعمل من الصبح ومتأخر، لو جاي من العمل وجوعان، ما مستعد يوقف عند الإشارة. أكو ضمان تنفيذ وضعي وهو الغرامة، لكن ضمان التنفيذ لم ينفع لعدم وجود ماذا؟ الرقيب. إذن ضمانات التنفيذ الوضعية لا تجدي إلا مع وجود رقابة فقط، فنحتاج إلى ضمانات تنفيذ أقوى، بحيث مع وجود الرقيب وعدم وجود الرقيب هي تعمل. هذه ضمانات التنفيذ الداخلية، ما هي؟ التقوى. التقوى من وين يجي؟ دين. انت الان بينك وبين، مثل للاسف الان هذا مجتمعنا يشهد هذا، بينك وبين واحد فد خلاف، سهل واحد خطيب مسكين لو يكون من عامة الناس، بسم الله على الصفحة بالفيسبوك لخا ايش عندك وياه، بر دفاتك في زين هنا. واحد، أكو قانون، قانون يدين التشهير بالآخرين، هذا القانون له ضمانات تنفيذ وضعية، من يشهر بالآخرين عليه كذا كذا كذا، لكن إذا ما أكو رقيب يفيد هذا الشيء يفيد، لكن إذا غرست التقوى في قلب هذا الإنسان، هل سيقوم بالتشهير بإنسان مؤمن؟ لا. ضمان تنفيذ داخلي، موجود رقيب ما موجود رقيب، هذا ضمان التنفيذ الأقوى، مصدره الدين. إذا نحن بحاجة إلى قانون ديني، لو مو بحاجة إلى قانون ديني، بحاجة إلى الدين حاجة قانونية، كما نحن بحاجة إلى الدين حاجة روحية، كما نحن بحاجة إلى الدين حاجة أخلاقية، كما نحن بحاجة إلى الدين حاجة معرفية. لا يوجد شيء يسد مسد الدين، احنا بحاجة إلى الدين ليضخ فينا مبادئ والقيم. بالله عليك انت هذه كيف تفسرها؟ أبو 13 سنة يقول له عمه الحسين: بني، ما طعم الموت عندك؟ فيقول: أحلى من العسل بين يديك. قل لي من أين جاءت هذه الروح التضحوية الفدائية؟ من أين جاءت هذه القيمة في نفسه؟ مضخة الدين، مضخة الدين، أي عظيم هذا. بطل هذه الليلة. 13 سنة ولكنك لو قارنته بأعاظم الرجال فاقهم وبزه. أنت البقية من أخي والريحانة التي أشمها. ارجع. رجع. مهموما مغموما. إي معذور. هذا باب السعادة الأبدية ويوصد أمامه وشوف أبناء عمومته كلهم فازوا به. هذه العظمة هنا. مهموم. فتذكر عودة كتبها له والده الحسين والده الحسن وقال له: بني إذا نزل بك هم وغم فافتح هذه العودة. وين العجب؟ وين العجب؟ العجب من توفى الحسن إلى أن طلع الحسين، ومن عمر القاسم إلى أن طلع الحسين ما يوم القاسم فكر يفتح العودة. ما يوم فكر يفتح العودة. يعني شنو؟ يعني ما نزل الهم قلبه. وين ينزل قلبه وهو يعيش في جنة الحسين؟ أي نعيم أعظم من النعيم الحسيني؟ لكن من نزل كربلاء، وش اسمها هي؟ كربون وبلاء. شاف العود وإذا فيها: بني قاسم إذا نزلتم بأرض كربلاء ورأيت عمك الحسين وحيدا فلا تقصر في نصرته. الله. استبشر القاسم، جاب العودة سلمها لعمه. حسين فتح العودة قرأها، سالت دموع. ليش سالت دموع؟ لا تسألني، ما أدري. الحسن مظلوم حيا وميتا. الواحد من يذكر الحسن يتلوع قلبه، يتألم قلبه. حسين ليش بكى؟ ما أدري. قال: بني أنا هم عندي وصية. أخي أخي، هل أجد عندك ثيابا جديدة؟ أبو علي ثياب جديدة بكربلة. قال: إذن علي بصندوق أخي الحسن، جيبي. أجابت صندوق الحسن. شوف شوف المخطط مرسوم من أول يوم ما طلعوا من المدينة، لما أخدين ثياب الحسن وياهم إلى كربلاء. وطلع إمامة الحسن، قباء الحسن، رداء الحسن، وألبس القاسم ملابس والده. اسمع، فكأن الحسن قد بعث من قبره. رملة تطلع القاسم هذا لو الحسن هذا، الشمائل هي الشمائل، قسمات هي القسمات. أبو علي ش عندك؟ قال عندي وصية أن أزوجه على زوجته المسمات له، دول أهل بيت فضائل، أهل بيت كمال، لا يموت الواحد منهم إلا وقد أكمل نصف دينه، هذول دينهم كامل. الحسين أبى أن يخرج القاسم إلا كذلك، كل مظاهر الكمال جمعها عليه السلام، ما عنده نقص أبدا حشاه. قالت له أبو علي أنت تؤمر تنهى، لكن أبو علي بقلبي سؤال، أكو جسد ممدد على المشرع؟ هل جسد لا رأس لا يدين؟ تريد أجرح قلبك لا رجلين؟ حتى رجلاه قطعت العباس، وين نوين الزواج أبو علي؟ وين نوين الزواج؟ قالت يا حسين وخر عرس جاسم للمدينة حتى أهله يحضروه ويسووا لزينة، احضروا وزواجه وفي زفاف حايطينه، محلى الأهل حول الولد قاموا يزفوا. قالها يا رملة إن شاء الله الجاسم عرسه، واخضب كفوفه وبيدي المعرس ويصير شايع عرس جاسم ماكو جنسه. اي والله ماكو جنس ابو علي، طول الدهر شايع بكل محفل يذكره، وبعمل ولي مهلا يا رملة تعجب الناس، وبذبح ذبايح مثل اخويا البطل وحسين، وبعمل ولي مهلا يا رملة تعجب الناس، وبذبح ذبايح وبخضب كفوفه يا حزينة من دم الرب، وبعلق ثريا وجملة النسوة يزفوا عريس حنو نسوة يزفون. يلا يلا ما عند أنصار يزفوه عريس حنو نسوى يزفوا، وبالمجتبى نادى والحزن بفى يا سيد السا جاسم بزفوا، مبارك بعرسه مبارك بعرسه والله أمنية بقلبي، أمنية بقلبي، وأدري هالأمنية بقلوبكم، إن ناخذ هالشموع والروح البقيع ونقعد على قبر الحسن ونخلي هالشموع على قبره، ترى قبره مظلم، ونقول له مبارك بعرسه الخضاب صار يدمو من كفة ومتون بعد ما عدنا حاضي يا ابو عدنا حاضي يا ابو هذا ما هو قابل نسواي زفو يلا يلا كبش الكاتب بس عاد زف مهجة المسمو قبل ان يذبحون وشبابا ادخله على زوجته المسمات له فبينما هو معها واذا بالحسين ينادي امام الناصر امام المغيث اين الصارخ اللذات عظم الله أجوركم تحركت مشاعره قام من عند زوجته عرسنا أخرناه إلى الآخرة أقبل إلى عمه يطلب منه الرخصة فنادى الحسين يا رملة يا زينب يا ليلى يا أم كلثوم قمنا لوداع الشباب وصاح يا زينب يا رملة ويا سكينة ويا ربا قوموا مع كل النساء في فرض ضجة وانتحاء وكل من تنادي بصرخة أوداعت الله وشبابه أقبل إلى عمه ضمه إلى صدره بكى الحسين لفراقه يا علي خرج القاسم إلى المعركة الله أكبر راجلا وهو يقول إن تنكروني فأنا شبل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا فقوا صوب المزن يا الله قتل منهم 35 بطلا يا علي فداروا عليه انقطع شسع عليه يا زهراء انحنى الشباب لإصلاحه يا علي يا علي فأقبل الأزدي مسرعا يا زهراء وضرب الشباب على رأسه قسم راسه إلى نصفين فخر الشباب ما أقدر ما أقدر خر الشباب يا علي يا علي يخور في دمه يفحص برجليه الترايا وهو ينادي عم حسين يا علي يا علي سمع الحسين صوت الشباب أقبل مسرعا يا وجد الأعداء قد احتوشوا يا علي أراد أن يفرخها يا المعذرة الشيعة معذرة مولاي صاحب الزمان فرجعوا بخيولهم وداسوا على جسده انحنى علي نادى بني قاسم عزى على عمه أن تدعوه فلا يجيبه أو يجيبك فلا تنفعك إجابته أقولها لن تحملوها هذا يوم هذا يوم قل نفوسنا لك الفداء يا عبد الله هذا يوم قل ناصرا وكثرا وضع الشباب على صدره يا علي يا علي صار يمشي به ورجلاه تخطاني في الآيايا قلنا أهو قصر في الحسين أم هو طول في القاسية المعذرة أقول وإذا الحسين قد انحنى خلاص خلاص ختام المجلس أقبل بالشباب إلى الخيمة إلى خيمة القتلى شيعة موالي زينب كانت تراقب الحسين رأته دخل خيمة القتلى الآن يطلع أبو علي ما طلع الحسين، الآن يخرج لم يخرج، ارتاع قلبها خشيت على أخيها. دخلت الخيمة نظرت يمينا شمالا، وأنا أبو علي أينك حبيب قلبي؟ لم ترى له أثرا. عجيب أبو علي، وأنا وأنا المعذرة شيعة. فصارت تتخطى القتلى إلى أن وصلت إلى علي الأكبر، وجدت الحسين قد جعل الأكبر ناحية والقاسم ناحية، وتمدد بين الشباب. وهو ينادي انت تريد تلطم، تريد تبكي، تريد ترد وياي براحتك، انا ما اجبرك على شيء. قلت انا بالولد جاسم يستوي دهري يسعر، قلت انا بالولد جاسم يستوي دهري يسعر، عافني في فرد ساعة واستحب نوم اللحم، عافني في فرد ساعة واستحب، عافني في فرد ساعة واستحب، قشعوا فرشة الجاسم ما أظن جاسم يعوم، قشعوا فرشة الجاسم، قولها قولها، قشعوا فرشة، من بس خابت ظنوني ونار قلبي تشتعل، ونار قلبي تشتعل، والمصيبة يوم جابه عمه حسين الشهيد، والمصيبة يوم جابه شاب ما تهنى بشبابه ومدد فوق الصاعد، شاب ما تهنى بشبابه كسر بلخيل صدره وقطعوا من الوريد، كسر بلخيل صدره وقطعوا، كسر بلخيل صدره وانحنى عمي قبله وانقطع من الامل، وانقطع وانقطع، والحزن والنوح كله للحزينة عمته، والحزن والنوح كله للحزين، واقفة باب الخيم ترقب يا ويلي جيته، واقفة باب الخيم ترقب يا ويلي، راح الحسين جاه وهو يشيل جنازته، راح الحسين جاه وهو يشيل، راح الحسين جاه وهو يشيل، وهو يشيل جنازته وشبابه